بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا فيه نصرة الله لدينه وحفظه له وتأييده لعباده وأوليائه، وأن الدين سيبقى له ظهور إلى قيام الساعة مهما كانت التقلبات في الحياة والفتن، فإنه لا يزال أي مستمرا باقيا مع كر الليالي ومر الأيام للدين ظهور وله حملة وله أعوان وأنصار اختصهم الله جل وعلا بفضله ومنه، فيجعلهم حملة لدينه وأنصارا لدينه سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أي جماعة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أن يحفظ جل وعلا بهم دينه وكتابه وعباده، ويكونون هداة للحق ودعاة للخلق ونصحة للناس. مهمتهم نشر دين الله وبيانه لعباده سبحانه وتعالى، فهذا لا يزال باقي في الأمة مهما كانت التغيرات في الأمة، ومهما كانت الأحوال، ومهما نشبت الفتن، ومهما وقعت من حروب وغير ذلك، فهذا أمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه باق، وأنه لا يزال طائفة من الأمة على الحق دعاة له وأنصارا لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، خذلهم عن أي لم ينصرهم ولم يكن معينا لهم أو صار ضدهم أو في الوقيعة فيهم، كل ذلك لا يضرهم، لأنهم مؤيدون بتأييد الله محفوظون بحفظه سبحانه وتعالى. قال: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله وهذا يوضحه الحديث الذي بعده، وهو أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مؤمنة مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى بعد ذلك على وجه الأرض إلا شرار الخلق. فقوله في الأحاديث إلى قيام الساعة أو حتى يأتي أمر الله، أي هذا الموعد الذي يكون في آخر الزمان فيرسل الله فيه ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. نظير هذا الحديث ما جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. اللهم اجعلنا أجمعين من غرسك الذين تستعملهم في طاعتك يا حي يا قيوم. قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال ابن القيم رحمه الله: وغرس الله هم أهل العلم والعمل، هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله، لو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. وقال رحمه الله: ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه، ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع، وهذا يوضح الغرس، إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده، وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده. يعني لا يقبض هذا الذي هو من الغرس، من غرس الله في الأرض، لا يقبض إلا وترك أثرا، إما في طلاب تلقوا عنه وأخذوا عنه وصاروا من بعده أيضا ينشرون دين الله عز وجل، أو يترك كتبا في الأمة ينتفع بها الناس ولا يزال ينتفعون بها. وهذا يوضح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أي لا يزال، يعني إن قبض عالم فإن الله يهيئ للأمة، إن قبض علماء يهيئ، لا يزال هذا الأمر مستمر في الأمة، من يعلمهم، من يفقههم، من ينشر فيهم دين الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله: وكان من دعاء بعض من تقدم: اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك، يعني أخذا من هذا الحديث الذي هو مخرج في سنن ابن ماجه.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنهم فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني لا يبقى في الأرض إلا أشرار، ليس فيها أخيار، وعلى أولئك تقوم الساعة. وذكر من شدة الضلال الذي هم فيه أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وشدة الشر الذي هم فيه، قال: هم شر من أهل الجاهلية. شر من أهل الجاهلية، يعني كل ما يعرف ونقل من أخبار في جاهلية ما قبل الإسلام، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم أشد من أولئك جاهلية وضلالا، فعلى أولئك تقوم الساعة. قال: لا يدعون الله بشيء إلا رد عليهم، إلا رد عليهم، أي لا يستجاب لهم دعاء، لا يستجاب لهم دعاء، وحالهم حال بائسة في شدة الضلال وتخييم الجاهلية عليهم بأشد ما يكون. فبينما هم على ذلك، يعني في هذا المجلس، وسمعوا هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص، أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة أي بن مخلد: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله أي بن عمرو بن العاص. فقال عقبة: هو أعلم. وهذا من أدب الحوار، يعني هو سيستدرك الآن، لكنه قدم بقوله هو أعلم، وهذا من أدب الحوار الذي ينبغي أن يتعلم طلاب العلم من نهج السلف وطريقة السلف. قال: هو أعلم. بعض الناس في هذا المقام يقول: وش فهمه، وش يعرف هذا، هذا وش دراه، كلمات من هذا القبيل. قال: هو أعلم. انظر الأدب الرفيع في طريقة تحاورهم واستدراكهم على بعض. هو الآن سيستدرك، هو سيستدرك على كلامه، لكن قدم بهذا الكلام الجميل: هو أعلم، وكلامه بعلم. قال: هو أعلم. وأما أنا، انظر الأدب، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. ما قال هذا خطأ وهذا مخالف لحديث أنا سمعته وكلام منه، قال: هو أعلم. وأما أنا فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. تأتيهم الساعة ليست القيامة الكبرى، القيامة الكبرى تقوم على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، لكن حتى تأتيهم الساعة أي ساعتهم التي بينت في الحديث الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيشير إليه عبد الله بن عمرو. فقول حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ليس المراد الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. فلما أورد هذا الحديث بيّن عبد الله بن عمر أنه لا يعارض الكلام الأول، لا يعارض الكلام الأول، فقال عبد الله: أجل. والاستدراك بكلمة أجل يفيد أن ما في تعارض، ما في تعارض بين الأول والحديث الذي أورده عقبة رضي الله عنهم أجمعين. قال: أجل. ثم يبعث الله ريحا، وهذا صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المستدرك وغيره، يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ما في تعارض، ليس هناك تعارض، فالساعة تقوم على شرار الخلق، لا يعبد الله في الأرض، جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. والأحاديث التي جاءت: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، المراد بالساعة ساعتهم حين يبعث الله آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى الذي في قلبه مثقال حبة من الإيمان تقبض روحه، حتى لا يبقى إلا شرار خلص في الشر، ليس عندهم خير، على أولئك تقوم الساعة.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة عرفنا معناه فيما تقدم، أي ساعتهم حين يبعث الله ريحا آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وقوله في الحديث: لا يزال أهل الغرب، هذا تحديد لمكان تكون فيه هذه الجماعة، تكون فيه هذه الجماعة. وهذا التحديد الذي ذكر في الحديث لا يلزم منه أن تكون فيه كل الأوقات، أن تكون فيه كل الأوقات وعلى مر السنوات لا تكون موجودة إلا في هذا المكان، لكنه مكان يغلب، يغلب وجودهم، لأن قال حتى تقوم الساعة، فيكون مكان يغلب وجودهم فيه، لكن لا يلزم من ذلك ألا يكونون موجودين إلا في هذا المكان. قال: لا يزال أهل الغرب. المراد بأهل الغرب أرض الشام وما يليها، هذا في قول لأهل العلم أن المراد بأهل الغرب أرض الشام وما يليها. يقول: قال لا يزال أهل الغرب، يعني أرض الشام وما يليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في هذا الحديث بهذا الحديث قال أهل الغرب، تكلم به في المدينة، فغربه وهو في المدينة ما يغرب عنه، ما هو جهة غروب الشمس. وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب، ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أهل الغرب هم أهل الشام، أهل الغرب هم أهل الشام. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله أحمد هو معروف عند السلف، كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب عنها أهل الغرب، كانوا يسمونهم أهل الغرب، هذا قول في معنى الحديث. والقول الثاني لأهل العلم قالوا: أهل الغرب أي العرب، أهل الغرب أي العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير يسمى الغرب، ووصفوا بأهل الغرب لأنهم أهل هذا مختصين به في الغالب، فقيل هذا المعنى، والأول المعنى الأول أقرب، المعنى الأول أقرب، لكن كما قدمت لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لأن حتى أيضا جاء في بعض الأحاديث فأومأ إلى جهة الشام أي أشار، فالمعنى الأول أظهر، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون دائما في الشام، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها أي من هذه الطائفة حتى يأتي أمر الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد.
قال: باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، قاتل ومقتول. لما يسمع المرء هذا يعجب، قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة، يعجب من ذلك. ولهذا سيأتي أن الصحابة قالوا: كيف يعني قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة؟ لأن من يقتل عقوبته النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله لرجلين، جادة أهل السنة، جادة الحق والهدى والصواب، إمرار هذه النصوص على ظاهرها والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه النصوص حق، فلا يتأولون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سياق آخر لما سمع أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ضحك الرب، قال: لا عد من الخير من رب يضحك، لا عد من الخير من رب يضحك. آمن وأقر بصفة الله وأمرها كما جاءت، خلاف الطرق التي جاءت فيما بعد الصحابة وبعد التابعين، فأخذ منهم من يحرف ومنهم من يكيف ومنهم من يمثل ومنهم إلى آخر، هذه كلها باطلة ومجانبة للحق. والجادة هي طريقة السلف، طريقة الصحابة رضي الله عنهم، الإيمان بالنصوص كما جاءت، وليست طريقة الصحابة التفويض، تفويض المعاني. من قال عنهم ذلك فقد جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم، جمع هذه السوءات الثلاث: جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم. فالسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، آمنوا بالصفات وأمروها كما جاءت، وثمت وقائع كثيرة جدا في المأثور عن السلف تدل دلالة واضحة على أنهم آمنوا بالمعاني، ليس كما يزعم أنهم مفوضة للمعاني، يعني يقرؤون النصوص ولا يدرون ما هي. وعند هؤلاء بزعمهم فيما ينسبونه للسلف أن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان مثل ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، هذه لا يفهم لها معنى وهذه لا يفهم لها معنى، هكذا جعل السلف، جهلوا مذهبهم وجهلوهم وكذبوا عليهم وكذبوا عليهم. فلهذا من أعظم الإفك على السلف أن ينسب إليهم تفويض المعاني، ولهذا لما نسبوا إلى السلف تفويض المعاني قالوا مقالتهم أيضا الأخرى الآثمة، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، يعني أعلم من السلف وأعلم ممن؟ من أبو بكر ومن عمر ومن عثمان ومن، ما يعرفون قدر السلف هؤلاء ولا يعرفون مكانتهم، بل ولا يعرفون مذهب السلف، هؤلاء أجانب عن مذهب السلف لا يدرون ما هو ولا يعرفونه، ويتكلمون وهم بمنأى وبعد عن معزل ومعزل عن مذهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقولون مذهب السلف أسلم فيما ظنوه أنه مذهب للسلف، أنهم يمرون النصوص ولا يفهمون شيء، بس يقرؤون ولا. وأيضا اعتذروا وقالوا أن السلف ما كان عندهم وقت مثلنا حتى يفهمون، كان عندهم جهاد وكان عندهم أمور عظيمة، ما كان عندهم وقت، فجعلوا السلف جهله بالقرآن، وليس فقط جهله بالقرآن، جهله بأعظم شيء في القرآن هو الصفات، يقرؤونها ولا يدرون ما هي، يؤمنون بألفاظ لا يدرون ما معناها، يقرؤون مثلا بل يداه مبسوطتان الرحمن عرش استوى، كل هذه ما يدرون ما هي ولا يعرفون عنها شيء، هكذا وصفوا السلف، فجهلوهم وجهلوا مذهبهم وكذبوا عليهم. كل هذه السوءات جمعوها في دعواهم أن مذهب السلف هو التفويض. الحاصل أن عقيدة أهل السنة في هذه النصوص إمرارها كما جاءت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، نقول يضحك ربنا ولا نشبه الله بخلقه، نقول يضحك ربنا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله لا يستلزم التمثيل، لا يستلزم إلا التمثيل. فقوله يضحك ربنا على ظاهرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى، والله منزه عن مشابهة الخلق، لا هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يعني هذا أمر عجيب، ولهذا الصحابة قالوا كيف يا رسول الله أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ المعروف أن المقتول في الجنة هو القاتل في النار، إذن كيف كلاهما يجتمعان في الجنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا أي في سبيل الله فيلج الجنة شهيدا في سبيل الله فيكون من أهل الجنة، ثم يكرم الله عز وجل ذاك الذي قتله بأن يهديه للإسلام، بأن يهديه للإسلام، ثم يتوب الله على الآخر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حاصل في الصحابة رضي الله عنهم، يجتمعون في الجنة وبعضهم كان قبل دخول الإسلام في قتال المسلمين وقتل عدد من المسلمين، قتل عدد من المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، كان عدد من الكفار قاتلوا وقتلوا أعدادا من المسلمين ثم أسلموا وأصبحوا أنصارا لدين الله، وبعضهم صاروا قادة لجيوش الإسلام، ويجمعهم الله في الجنة، ويجمعهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد فيكون من أهل الجنة. وهذا حصل في تاريخ الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله من قتل كافرا ثم سدد لم يدخل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
من قتل كافرا، يعني المسلم يقتل كافرا في جهاد ونصرة لدين الله فيقتل كافرا، يقول: من قتل كافرا ثم سدد، يعني بقي مستقيما على دين الله، لم يرتد عن دين الله مثلا، سدد بقي مستقيما على دين الله عز وجل، لم يدخل النار، لكن لو نكص على عقبيه هذا يتنافى مع قوله ثم سدد، فلو نكص على عقبيه اجتمع في النار، لكن إذا سدد يعني بقي مستقيما، وإذا بقي مستقيما حاله لا تخلو في الاستقامة من أمرين، الذي هو السداد، ولهذا في بعض الحديث سدد أو قارب، فحاله لا تخلو من أمرين: إما أن يكون سداد فهذا من أهل الجنة سواء قتل كافرا أو لم يقتل، أو يكون عنده سداد وهو المقاربة كما في الحديث الآخر، فيكون عنده بعض الذنوب فيكون هذا مكفرا له، مكفرا له. ولو قدر أنه قتل كافرا، أنه قتل كافرا ثم بقيت عنده ذنوب، بقيت عنده ذنوب كبار معاصي دون الشرك أوجبت دخوله النار، أيضا لا يجتمع مع الكافر في النار، لا يجتمع مع الكافر في النار، لأن النار دركات، فيكون لا يكون في نار الكفار، وإنما يكون في نار عصاة الموحدين، حتى لو قدر أنه دخل النار ببعض ذنوبه لا يجتمع معه، لا يجتمع معه مع من كان هو قد قتله في سبيل الله، لا يجتمع معه. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله لما أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد قال: لم يدخل النار موضع الكفار منها، يعني إن كان هناك ذنوب أوجبت دخوله النار لم يدخل النار موضع الكفار منها وإن ارتكب بعض المعاصي، لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأنه لا يدخل النار، ولأن لا أنه لا يدخل النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضع منها وإن ارتكب جميع الكبائر، يعني أنه إن ارتكب كبائر أوجبت دخوله النار، لا يعني هذا الحديث أنه لا يدخل النار، لكنه يفيد أنه لا يجتمع معه في موطن واحد، والنار دركات. وابن القيم رحمه الله في الوابع الصيب قال: الدور ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، ودار الطيب الذي شابه خبث، ويقصد بها نار عصاة الموحدين، فهذا يكون في نار العصاة، وذاك الكافر يكون في دركات نار الكفار. وفرق بين الدخولين، فرق بين الدخولين: دخول الكافر للنار دخول ماذا؟ تخليد وتأبيد، لأن خبث الشرك الذي أدخل بسببه النار لا تطهره النار، فيبقى فيها أبد الآباد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أما عصاة الموحدين فدخولهم للنار دخول مختلف، وهو دخول ماذا؟ تطهير وتمحيص، ولهذا يخرجون من النار كما جاء في الصحيح ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات بحسب حالهم من التطهر، بعضهم ذنوب كثيرة وبعضهم دون ذلك، ولهذا يخرجون دفعات بحسب الذنوب التي طهروا ونقوا منها. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من حمل على ناقة في سبيل الله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم، هذه النياق الجميلة المخطومة ستكون في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف حتى يوم الأحد، يوم الأحد بإذن الله نعود للتدريس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا اجعلنا من غرسك الذين تستعملهم في طاعتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا فيه نصرة الله لدينه وحفظه له وتأييده لعباده وأوليائه، وأن الدين سيبقى له ظهور إلى قيام الساعة مهما كانت التقلبات في الحياة والفتن، فإنه لا يزال أي مستمرا باقيا مع كر الليالي ومر الأيام، للدين ظهور وله حملة وله أعوان وأنصار اختصهم الله جل وعلا بفضله ومنه، فيجعلهم حملة لدينه وأنصارا لدينه سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أي جماعة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أن يحفظ جل وعلا بهم دينه وكتابه وعباده، ويكونون هداة للحق ودعاة للخلق ونصحة للناس. مهمتهم نشر دين الله وبيانه لعباده سبحانه وتعالى، فهذا لا يزال باقي في الأمة مهما كانت التغيرات في الأمة، ومهما كانت الأحوال، ومهما نشبت الفتن، ومهما وقعت من حروب وغير ذلك، فهذا أمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه باق، وأنه لا يزال طائفة من الأمة على الحق دعاة له وأنصارا، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، خذلهم عن أي لم ينصرهم ولم يكن معينا لهم أو صار ضدهم أو في الوقيعة فيهم، كل ذلك لا يضرهم، لأنهم مؤيدون بتأييد الله، محفوظون بحفظه سبحانه وتعالى. قال: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله هذا يوضحه الحديث الذي بعده، وهو أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مؤمنة مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى بعد ذلك على وجه الأرض إلا شرار الخلق. فقوله في الأحاديث إلى قيام الساعة أو حتى يأتي أمر الله، أي هذا الموعد الذي يكون في آخر الزمان فيرسل الله فيه ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. نظير هذا الحديث ما جاء في سنن ابن ماجة بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. اللهم اجعلنا أجمعين من غرسك الذين تستعملهم في طاعتك يا حي يا قيوم. قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال ابن القيم رحمه الله وغرس الله هم أهل العلم والعمل، هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله، لو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. وقال رحمه الله ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه، ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع، وهذا يوضح الغرس، إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده، وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده. يعني لا يقبض هذا الذي هو من الغرس، من غرس الله في الأرض، لا يقبض إلا وترك أثرا، إما في طلاب تلقوا عنه وأخذوا عنه وصاروا من بعده أيضا ينشرون دين الله عز وجل، أو يترك كتبا في الأمة ينتفع بها الناس ولا يزال ينتفعون بها. وهذا يوضح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أي لا يزال، يعني إن قبض عالم فإن الله يهيئ للأمة، إن قبض علماء يهيئ، لا يزال هذا الأمر مستمر في الأمة، من يعلمهم، من يفقههم، من ينشر فيهم دين الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك، يعني أخذا من هذا الحديث الذي هو مخرج في سنن ابن ماجه.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنهم فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني لا يبقى في الأرض إلا أشرار ليس فيها أخيار، وعلى أولئك تقوم الساعة. وذكر من شدة الضلال الذي هم فيه أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وشدة الشر الذي هم فيه، قال هم شر من أهل الجاهلية، شر من أهل الجاهلية، يعني كل ما يعرف ونقل من أخبار في جاهلية ما قبل الإسلام، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم أشد من أولئك جاهلية وضلالا، فعلى أولئك تقوم الساعة. قال: لا يدعون الله بشيء إلا رد عليهم، إلا رد عليهم، أي لا يستجاب لهم دعاء، لا يستجاب لهم دعاء، وحالهم حال بائسة في شدة الضلال وتخييم الجاهلية عليهم بأشد ما يكون. فبينما هم على ذلك، يعني في هذا المجلس، وسمعوا هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص، أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة أي بن مخلد: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله أي بن عمرو بن العاص. فقال عقبة: هو أعلم. وهذا من أدب الحوار، يعني هو سيستدرك الآن، لكنه قدم بقوله هو أعلم، وهذا من أدب الحوار الذي ينبغي أن يتعلم طلاب العلم من نهج السلف وطريقة السلف. قال: هو أعلم. بعض الناس في هذا المقام يقول: وش فهمه، وش يعرف هذا، هذا وش دراه، كلمات من هذا القبيل. قال: هو أعلم. انظر الأدب الرفيع في طريقة تحاورهم واستدراكهم على بعض. هو الآن سيستدرك، هو سيستدرك على كلامه، لكن قدم بهذا الكلام الجميل: هو أعلم، وكلامه بعلم. قال: هو أعلم. وأما أنا، انظر الأدب، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. ما قال هذا خطأ وهذا مخالف لحديث أنا سمعته وكلام منه، قال: هو أعلم. وأما أنا فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. تأتيهم الساعة ليست القيامة الكبرى، القيامة الكبرى تقوم على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، لكن حتى تأتيهم الساعة أي ساعتهم التي بينت في الحديث الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيشير إليه عبد الله بن عمرو. فقول حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ليس المراد الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. فلما أورد هذا الحديث بين عبد الله بن عمر أنه لا يعارض الكلام الأول، لا يعارض الكلام الأول، فقال عبد الله: أجل. والاستدراك بكلمة أجل يفيد أن ما في تعارض، ما في تعارض بين الأول والحديث الذي أورده عقبة رضي الله عنهم أجمعين. قال: أجل. ثم يبعث الله ريحا، وهذا صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المستدرك وغيره، يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ما في تعارض، ليس هناك تعارض، فالساعة تقوم على شرار الخلق، لا يعبد الله في الأرض، جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. والأحاديث التي جاءت: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، المراد بالساعة ساعتهم حين يبعث الله آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. حتى الذي في قلبه مثقال حبة من الإيمان تقبض روحه حتى لا يبقى إلا شرار خلص في الشر، ليس عندهم خير، على أولئك تقوم الساعة.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة عرفنا معناه فيما تقدم، أي ساعتهم حين يبعث الله ريحا آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وقوله في الحديث: لا يزال أهل الغرب، هذا تحديد لمكان تكون فيه هذه الجماعة، تكون فيه هذه الجماعة. وهذا التحديد الذي ذكر في الحديث لا يلزم منه أن تكون فيه كل الأوقات، أن تكون فيه كل الأوقات وعلى مر السنوات لا تكون موجودة إلا في هذا المكان، لكنه مكان يغلب وجودهم، لأن قال حتى تقوم الساعة، فيكون مكان يغلب وجودهم فيه، لكن لا يلزم من ذلك ألا يكونون موجودين إلا في هذا المكان. قال: لا يزال أهل الغرب. المراد بأهل الغرب أرض الشام وما يليها، هذا في قول لأهل العلم أن المراد بأهل الغرب أرض الشام وما يليها. يقول قال: لا يزال أهل الغرب، يعني أرض الشام وما يليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في هذا الحديث بهذا الحديث قال أهل الغرب، تكلم به في المدينة، فغربه وهو في المدينة ما يغرب عنه، ما هو جهة غروب الشمس. وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب، ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أهل الغرب هم أهل الشام، أهل الغرب هم أهل الشام. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله أحمد هو معروف عند السلف، كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب عنها أهل الغرب، كانوا يسمونهم أهل الغرب، هذا قول في معنى الحديث. والقول الثاني لأهل العلم قالوا: أهل الغرب أي العرب، أهل الغرب أي العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير يسمى الغرب، ووصفوا بأهل الغرب لأنهم أهل هذا مختصين به في الغالب، فقيل هذا المعنى. والأول المعنى الأول أقرب، المعنى الأول أقرب، لكن كما قدمت لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لأن حتى أيضا جاء في بعض الأحاديث: فأومأ إلى جهة الشام، أي أشار. فالمعنى الأول أظهر، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون دائما في الشام، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها، أي من هذه الطائفة، حتى يأتي أمر الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا قال: يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد.
قال: باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، قاتل ومقتول. لما يسمع المرء هذا يعجب، قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة، يعجب من ذلك. ولهذا سيأتي أن الصحابة قالوا: كيف يعني قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة؟ لأن من يقتل عقوبته النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله لرجلين، جادة أهل السنة، جادة الحق والهدى والصواب، إمرار هذه النصوص على ظاهرها والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه النصوص حق، فلا يتأولون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سياق آخر لما سمع أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ضحك الرب، قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. آمن وأقر بصفة الله وأمرها كما جاءت، خلاف الطرق التي جاءت فيما بعد الصحابة وبعد التابعين، فأخذ منهم من يحرف ومنهم من يكيف ومنهم من يمثل ومنهم إلى آخر، هذه كلها باطلة ومجانبة للحق. والجادة هي طريقة السلف، طريقة الصحابة رضي الله عنهم، الإيمان بالنصوص كما جاءت، وليست طريقة الصحابة التفويض، تفويض المعاني. من قال عنهم ذلك فقد جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم، جمع هذه السوءات الثلاث: جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم. فالسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، آمنوا بالصفات وأمروها كما جاءت، وثمت وقائع كثيرة جدا في المأثور عن السلف تدل دلالة واضحة على أنهم آمنوا بالمعاني، ليس كما يزعم أنهم مفوضة للمعاني، يعني يقرؤون النصوص ولا يدرون ما هي. وعند هؤلاء بزعمهم فيما ينسبونه للسلف أن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، مثل ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، هذه لا يفهم لها معنى وهذه لا يفهم لها معنى، هكذا جعل السلف، جهلوا مذهبهم وجهلوهم وكذبوا عليهم. فلهذا من أعظم الإفك على السلف أن ينسب إليهم تفويض المعاني. ولهذا لما نسبوا إلى السلف تفويض المعاني قالوا مقالتهم أيضا الأخرى الآثمة، قالوا: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، يعني أعلم من السلف وأعلم ممن؟ من أبو بكر ومن عمر ومن عثمان ومن، ما يعرفون قدر السلف هؤلاء ولا يعرفون مكانتهم، بل ولا يعرفون مذهب السلف، هؤلاء أجانب عن مذهب السلف، لا يدرون ما هو ولا يعرفونه، ويتكلمون وهم بمنأى وبعد ومعزل عن مذهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقولون مذهب السلف أسلم، فيما ظنوه أنه مذهب للسلف أنهم يمرون النصوص ولا يفهمون شيء، بس يقرؤون ولا. وأيضا اعتذروا وقالوا أن السلف ما كان عندهم وقت مثلنا حتى يفهمون، كان عندهم جهاد وكان عندهم أمور عظيمة، ما كان عندهم وقت فجعلوا السلف جهله بالقرآن، وليس فقط جهله بالقرآن، جهله بأعظم شيء في القرآن وهو الصفات، يقرؤونها ولا يدرون ما هي، يؤمنون بألفاظ لا يدرون ما معناها، يقرؤون مثلا بل يداه مبسوطتان، الرحمن عرش استوى، كل هذه ما يدرون ما هي ولا يعرفون عنها شيء، هكذا وصفوا السلف، فجهلوهم وجهلوا مذهبهم وكذبوا عليهم. كل هذه السوءات جمعوها في دعواهم أن مذهب السلف هو التفويض. الحاصل أن عقيدة أهل السنة في هذه النصوص إمرارها كما جاءت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، نقول يضحك ربنا ولا نسبح الله بخلقه، نقول يضحك ربنا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله لا يستلزم التمثيل، لا يستلزم إلا التمثيل. فقوله يضحك ربنا على ظاهرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى، والله منزه عن مشابهة الخلق، لا هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يعني هذا أمر عجيب، ولهذا الصحابة قالوا كيف يا رسول الله أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ المعروف أن المقتول في الجنة هو القاتل في النار، إذن كيف كلاهما يجتمعان في الجنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا أي في سبيل الله فيلج الجنة شهيدا في سبيل الله فيكون من أهل الجنة، ثم يكرم الله عز وجل ذاك الذي قتله بأن يهديه للإسلام، بأن يهديه للإسلام، ثم يتوب الله على الآخر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حاصل في الصحابة رضي الله عنهم، يجتمعون في الجنة وبعضهم كان قبل دخول الإسلام في قتال المسلمين وقتل عدد من المسلمين، قتل عدد من المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، كان عدد من الكفار قاتلوا وقتلوا أعدادا من المسلمين ثم أسلموا وأصبحوا أنصارا لدين الله، وبعضهم صاروا قادة لجيوش الإسلام، ويجمعهم الله في الجنة، ويجمعهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد فيكون من أهل الجنة. وهذا حصل، حصل في تاريخ الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله من قتل كافرا ثم سدد لم يدخل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
من قتل كافرا يعني المسلم يقتل كافرا في جهاد و نصره لدين الله فيقتل كافرا، يقول من قتل كافرا ثم سدد يعني بقي مستقيما على دين الله لم يرتد عن دين الله، مثلا سدد بقي مستقيما على دين الله عز وجل لم يدخل النار، لكن لو نكص على عقبيه هذا يتنافى مع قوله ثم سدد، فلو نكص على عقبيه اجتمع في النار، لكن إذا سدد يعني بقي مستقيما، وإذا بقي مستقيما حاله لا تخلو في الاستقامة من أمرين الذي هو السداد، ولهذا في بعض الحديث سدد أو قارب، فحاله لا تخلو من أمرين، إما أن يكون سداد فهذا من أهل الجنة سواء قتل كافرا أو لم يقتل، أو يكون عنده سداد وهو المقاربة كما في الحديث الآخر، فيكون عنده بعض الذنوب، فيكون هذا مكفرا له، مكفرا له. ولو قدر أنه قتل كافرا، أنه قتل كافرا ثم بقيت عنده ذنوب، بقيت عنده ذنوب كبار معاصي دون الشرك، أوجبت دخوله النار، أيضا لا يجتمع مع الكافر في النار، لا يجتمع مع الكافر في النار، لأن النار دركات، فيكون لا يكون في نار الكفار، وإنما يكون في نار عصاة الموحدين. حتى لو قدر أنه دخل النار ببعض ذنوبه لا يجتمع معه، لا يجتمع معه مع من كان هو قد قتله في سبيل الله، لا يجتمع معه. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله لما أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد قال: لم يدخل النار موضع الكفار منها، يعني إن كان هناك ذنوب أوجبت دخوله النار لم يدخل النار موضع الكفار منها وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأنه لا يدخل النار، ولأن لا أنه لا يدخل النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضع منها وإن ارتكب جميع الكبائر، يعني أنه إن ارتكب كبائر أوجبت دخوله النار. لا يعني هذا الحديث أنه لا يدخل النار، لكنه يفيد أنه لا يجتمع معه في موطن واحد، والنار دركات. وابن القيم رحمه الله في الوابع الصيب قال: الدور ثلاثة، دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، ودار الطيب الذي شابه خبث، ويقصد بها نار عصاة الموحدين. فهذا يكون في نار العصاة، وذاك الكافر يكون في دركات نار الكفار. وفرق بين الدخولين، فرق بين الدخولين، دخول الكافر للنار دخول ماذا؟ تخليد وتأبيد، لأن خبث الشرك الذي أدخل بسببه النار لا تطهره النار، فيبقى فيها أبد الآباد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أما عصاة الموحدين فدخولهم للنار دخول مختلف، وهو دخول ماذا؟ تطهير وتمحيص، ولهذا يخرجون من النار كما جاء في الصحيح ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات بحسب حالهم من التطهر، بعضهم ذنوب كثيرة وبعضهم دون ذلك، ولهذا يخرجون دفعات بحسب الذنوب التي طهروا ونقوا منها. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من حمل على ناقة في سبيل الله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم، هذه النياق الجميلة المخطومة ستكون في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنبه إلى أن الدرس يتوقف حتى يوم الأحد، يوم الأحد بإذن الله نعود للتدريس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا اجعلنا من غرسك الذين تستعملهم في طاعتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.